الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تطهير الدباغ. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه من ميمونة جعله من مسندها، هكذا عن ميمونة. قال: من ميمونة جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دفقتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره، وقال: هذه أسانيد صحاح. هذا الحديث وهو حديث تطهير الدباغ، تطهير جلود الميتة بالدباغ، سيأتي الكلام عليه بعد أن ننتهي من الكلام على الباب الذي قبله، وهو النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، حيث ساق المجد بن تيمية رحمه الله أحاديث عن أبي المليح وعن معاوية بن أبي سفيان وعن المقدام بن معدي كرب. مفاد هذه الأحاديث أنه لا يجوز الاستفادة من جلود حيوانات غير مأكولة اللحم، لا أن يجلس عليها ولا أن تفترش ولا أن تتخذ سرجا. وظاهر هذه المناهي التي جاءت في هذه الأحاديث إما لأنها نجسة حيث ماتت حيواناتها وتنجست هذه الجلود بالموت، وإما لأن الجلوس على هذه الجلود واستخدامها يشعر بالكبر والفخر والخيلاء، لأن مثل هذه الجلود إما أن تكون غالية الأثمان، عزيزة نادرة ذات أسعار عالية، واستخدامها فيه إسراف وتبذير للمال وما يتبع ذلك من عجب وكبر، ولهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استخدامها لما فيه من تشبه بغير المسلمين الذين يولعون باستخدام أمثال هذه الجلود، والذين يعنون باستخدام هذه الجلود وتلك المياثر. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على تعريف النمر، حيث أخبر إن النمر فيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد. قال: وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة فربما وثب 40 ذراعا. ثم قال: وإنما نهي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم، فكان النهي عنه مخالفة لهؤلاء. قوله صفف بالصاد المهملة أو صفف بالصاد المهملة كسرد، جمع صفة، وهي ما يجعل على السرج، وهذا إنما جاء في رواية في أي الروايات هذا جاء في حديث معاوية أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور. فهنا في قوله صفف قال بالصاد المهملة كصرج، صفف جمع صفة، وهو ما يجعل على السرج. قوله: ومياثر النمور، قال: المياثر جمع ميثرة، والميسرة بكسر الميم وسكون التحتية، ميسرة وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها، يقال ميسرة. وأصلها من الوثارة. وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع. قال النووي: هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث. قال الحافظ، يعني ردا على النووي: ليس بباطل، بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت الميثرة وطئا وصنعت، وهي ما إذا كانت الميثرة وطاء، وهي ما إذا كانت الميثرة وطاء. قال: وصنعت من جلد ثم حشيت فتكون يعني تكئة، شيء يوضع ويتكأ عليه، هذا معنى قوله وطاء. فإن كانت معمولة من جلود النمور فهذا هو تفسير الإمام، أو ما نقل أو ما نقله الإمام البخاري رحمه الله عن بعض العلماء، من أنه فسر الميثرة بأنها من الجلود، فسرها بجلود السباع. وظاهر التفسير تفسير الميثرة بأنها ما يوضع سرجا على الخيل على الفرس، أو ما يوضع ركابا يعني فيما يتعلق بالبعير، حيث يستخدم الناس هذه الجلود، يضعونها على متون الحيوانات كالخيل والبغال والجمال يركبون عليها. قال: والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تذكى غالبا، يعني لأنها غالبا ما تؤخذ من الحيوان بعد موته وبعد نفاقه، وعندئذ تكون نجسة، وعندئذ تكون نجسة. وقيل إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج. قال: وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير على ذكور هذه الأمة. قوله: لا تصحب الملائكة رفقة إلى آخره، وهذا مأخوذ من حديث المقدام بن معدي كرب، نعم، أو من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. قوله: لا تصحب الملائكة رفقة، يعني فيها جلد نمر، فيه يعني في هذا الحديث من الأحكام أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت، لأنها إذا كانت لا تصحبه في سفرهم فلا تدخل عليهم في بيوتهم، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك، ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها، كما ورد أن الملائكة أو كما ورد إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، وجعل ذلك من أدلة التحريم، من أدلة تحريم التصاوير، فيكون هذا الحديث من أدلة تحريم استخدام جلود النمر، ومن أدلة استخدامها وجعلها في البيوت، يعني من أدلة تحريم جعل جلود النمر في البيوت. وهذا الحديث والذي قبله وهو حديث المقدام بن معدي كرب يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع، أن المراد بالميثرة جلود السباع. وأحاديث الباب التي جاءت من روايات أبي المليح ومعاوية بن أبي سفيان والمقدام بن معدي كرب وأبي هريرة، قال: وأحاديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع بها، وقد اختلف في حكمة النهي، يعني اختلف العلماء في الحكمة التي من أجلها نهي عن استخدام جلود السباع. فقال البياقي: يحتمل أن النهي وقع لما بقي عليها من الشعر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه، يعني هذا إذا كانت مدبوغة اندبغت جلود السباع فإن الباقي وهو الشعر يبقى فيه الحكم وهو النجاسة، لأن الشعر لا يتأثر بالدباغ. وهذا على القول بأن الجلود، جلود السباع وغير جلود السباع، تطهر بالدباغ، كما سيمر معنا في حديثي أو في الباب الذي بعده، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. واختلاف الفقهاء في هذا الحديث اختلافا كبيرا، والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله في أن أي جلد وأيما إهاب، سواء كان لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم، وسواء كان لسبع أو لغير سبع، أنه إذا دبغ فإنه يطهر. فحمل من قال بهذا القول
حديث الباب على أن النهي لبقاء الشعر، يعني إذا النهي يتعلق بالطهارة والنجاسة، النهي يتعلق يعني بالطهارة والنجاسة. ولذلك إذا دبغ جلد السباع أو جلد النمر فإنه يكون طاهرا، لكن النهي عن استخدامه إنما هو لاحتمال النجاسة الواقعة في شعره إذا كان شعر النمر باقيا على إيه؟ على الجلد، لأنه لا يتأثر بإيش؟ بالدباب. هذا ما الأصل أنه إذا وجدت العلة، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها إيه؟ أنها معللة. الأصل في الأحكام الشرعية التعليل، وإنما يقال ويصار إلى القول بالتعبد إذا لم إيه؟ لم نتمكن ولم يظهر لنا معرفة العلة أو الحكمة. وما دام أن العلماء تكلموا عن الحكمة، وهذا ما يعرف عندهم في تتبع العلة بما يسمونه بالسبر والاستقراء، يقولون إن الشارع عندما نهى عن شيء إنما نهى عن أمر يرتبط بحكمة وبعلة. وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يبعد أن تكون الحكمة والعلة من النهي عن استخدام جلد النمر كونه نجسا، لأنه داخل في عموم الإهاب فينشده عن علة أخرى. فإن أعيا المجتهد معرفة العلة عندئذ يقول إيه؟ إن الحكم تعبدي. وهنا كما رأينا أن من قال إن العلة هي الطهارة أو النجاسة هو يحكم بطهارة الجلد، طهارة جلد النمر، لكنه يربط النهي بالشعر الذي يبقى على الجلد، لأن هذا الشعر عن الباقي على الجلد لا يتأثر بالدباغ فيبقى على حكمه الأول وهو إيه؟ وهو النجاسة. قال وقال غيره، يعني غير البياقي، يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، فيفرق بين جلد النمر المدبوغ وغير المدبوغ. لكن ظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحكم مطلق في جلود النمر سواء دبغت أو لم إيه؟ أو لم تدبغ. قال أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء، ولعل هذه هي الحكمة التي من أجلها ميز بين جلد النمر وغيره من الجلود، حيث إن هذا النوع من الجلود عزيز وأنه مكلف وأن قيمته عالية وأن من يستخدمه يشعر بالفخر والخيلاء الذي لا يشعر به غيره ممن يستخدم الجلود، جلود الحيوانات مأكولة اللحم. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله ساق هذه الأقوال دون أن يحدد أو يرجح قولا منها. وهذا الفعل كما ذكرت أنه يسمى عند علماء الوصول بالسبر والتقسيم، يسمى بالسبر والتقسيم بمعنى أنهم يتتبعون ما ما الموجب للنهي أو ما الموجب لشرع الحكم، فقد ذكروا عللا وأحكام، لكن إذا رجح الفقهاء واحدا من هذه الأحكام فذلك الذي يسمونه بتنقيح وتحقيق المناط، تنقيح المناط وتحقيق المناط، يعني أنه يبحث عن العلة التي من أجلها ورد النهي، فإن وجد أن هذه العلة تناسب النهي كان ذلك هو تحقيق المناط وتنقيحه. وأما حالة الاستعراض والتتبع ومعرفة وجوه النهي فهذا ما يسمى عندهم بالسبر وبالتقسيم. قال: فنلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله ساق هذه الأقوال المختلفة في الحكمة التي من أجلها نهي عن استخدام جلود النمر، لكنه لم يرجح شيئا منها. ثم قال: وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر. هذا الكلام يريد أن يرد فيه الإمام الشوكاني على من؟ على المصنف. الإمام الشوكاني كأنه يرد على المصنف، لأن المصنف عنون للباب بقوله: النهي عن الارتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، حيث جعل الحكم عاما في كل جلد لا يؤكل لحم حيوانه، وأنه منهي عن استخدامه، وأن علة النهي في ذلك كونه غير طاهر لعدم طهارته، ولأنه لا ينتفع بالدباغ، لأن كما سيمر معنا في الباب الذي بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة ميمونة أو شاة مولاة ميمونة وكانت قد ماتت وهم يريدون أن يلقوا بها، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني هل سلختم جلدها وأخذتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. صلى الله عليه وسلم قالوا: إنها ميتة. فقال: الميتة إنما حرم لحمها، أكل لحمها، أما الاستفادة من جلدها فإن ذلك أمر ممكن. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب لعبد الله بن عكيم أو كتب لجهينة، وكان الذي يحمل الكتاب عبد الله بن عكيم، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فظاهر الحديثين أنهما متعارضان، إلا أن العلماء حاولوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث فقالوا إنه يمكن الانتفاع من الإيه؟ من جلود الميتة إذا دبغت، لكن الدباغ هل يفيد كل جلد أو أنه يفيد جلد مأكولة اللحم دون غيرها؟ هذا محل الخلاف والنزاع بين الفقهاء. ولما كان المجد بن تيمية يذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام أحمد أن الميتة مأكولة اللحم، أن الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ جلدها طهر، يعني الجلد طهر بالدباغ، وهذا إنما يفيد مأكول اللحم دون غيره، أما غير مأكول اللحم فإن الدباغ لا يؤثر فيه، جلد غير مأكول اللحم الدباغ لا يؤثر فيه. ولذلك لما ترجم للباب قيد النهي بغير مأكول اللحم، بغير مأكول اللحم. وهنا الإمام الشوكاني رحمه الله أراد أن يستدرك عليه فقال إيش؟ وأما استدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع يعني غير مأكولة اللحم بناء على أنها مخصصة أو مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أيما دباغ أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا حديث عام. وحديث الباب وهو النهي عن استخدام جلود النمر على أنها يعني مدبوغة فيكون هذا مخصصا للعموم، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله مطهر على العموم فغير ظاهر، أي فهذا التخصيص غير ظاهر في هذا الاستدلال، وفي هذا رد واستدراك على ما قاله المجد بن تيمية. ثم قال لأن غاية ما فيها غاية ما جاء في حديث الباب هذه الأحاديث التي مرت معنا حديث معاوية وحديث أبي المليح وحديث عبد الله بن عكيم وحديث أبي هريرة، غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها وملازمة ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، أي ولا ارتباط بين النهي عن الجلوس عليها والركوب عليها وافتراشها وبين كونها نجسة، ما فيش تلازم، كأنه يريد أن يقول لأنه يحتمل أن يكون النهي لا لكونها نجسة وإنما لأمر إيه؟ لأمر آخر. قال لا تلازم نعم ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما، أي فإنه قد ورد النهي عن استخدام الذهب والحرير والجلوس عليهما ولم يقل أحد بنجاسة الذهب أو بنجاسة الحرير، فلا معارضة، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه، يعني أنه يجوز أن يحكم بطهارتها إذا دبغت ومع ذلك يكون الحكم باقيا في النهي عن الركوب عليها، مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث هذا الباب أي باب اللي هو الباب الذي نحن فيه أحاديث النهي عن الركوب أو الجلوس على جلود النمر أو جلود السباع يقال إنها هي أحاديث عامة، قال بل يقال أو يمكن مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوغا من جلود. قال المصنف ذكرها المصنف يقول مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث هذا الباب اللي هو أحاديث الأحاديث التي مرت معنا من النهي عن استعمال أو الجلوس أو استخدام جلود السباع هي أعم من أحاديث الباب الذي بعده، لأن أحاديث الباب الذي بعده جاءت وقالت لنا أيما إهاب دبغ فقد إيه؟ فقد طهر، فكأنها هي خاصة وأحاديث الباب هي العامة. وملاحظ أن المجد بن تيمية رحمه الله اعتبر أحاديث الدباغ عامة وأحاديث النهي عن الركوب والجلوس على على جلود السباع هي الخاصة، فكأنه يقول الجلد الذي يدبغ يحكم بطهارته إلا إذا كان جلد إيه؟ جلد سبع، إلا إذا كان جلد سبع فإنه لا يتأثر بالدباغ ويبقى على نجاسته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس والركوب عليه. والإمام الشوكاني يقول له: لا، أنا أرى العكس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الركوب والجلوس على جلود السباع، واستثنى من ذلك ما دبغ، فما دبغ من جلود السباع يخرج عن حكمه، عن حكم النهي، يخرج عن حكم النهي. ولذلك هو يرى أحاديث الدباغ هي الايه؟ هي الخاصة، وأحاديث النهي هي العامة، على خلاف ما ذهب إليه المجد بن تيمية. هذا معنى قولي. نعم. العام ايه؟ ما فهمت الكلام. يعني مثلا لو دبغ جلد الأسد يطهر وجلد النمر لا يطهر؟ هو الذي ذكره المجد بن تيمية يقول إن جلود السباع، جلود النمر وجلود السباع لا يجوز استخدامه سواء طهرت أو لم تطهر. وجاء شيكاني ويقول له: لا، نعم، الأحاديث وردت في النهي، والنهي جاء مطلقا، النبي نهى عن استخدام جلود السباع ونهى عن استخدام المياثر، وقد فسرت بجلود السباع وجلود النمر، ليس كذلك؟ وهذا النهي جاءنا مطلق، فهل هو يشمل هذه الجلود قبل الدباغ وبعدها، أو أنه يختص بالجلود غير المدبوغة؟ هذا احتمال. الشوكاني يرى أن النهي إنما هو المخصوص، هو العام، وخص بما دبغ، فكأن النهي يقول لا تستخدموا جلود السباع إلا إذا دبغت، إلا إذا إيه؟ إذا دبغت. فهنا ليس مرادا بعض أفراد العموم، وإنما هنا يقول إذا خص، إذا دبغت هذه الجلود جاز الإفادة منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما، وأيما تدل على لفظ الإيه؟ لفظ العموم، فمعناها كل جلد سواء كان لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم إذا دبغ فإنه إيه؟ يطهر. فيكون هذا مخصصا، أو فيكون هذا العموم مخصصا، فيكون هذا مخص الحكم مخصصا لعموم النهي عن استخدام جلود السباع. واضح؟ نعم. ما سمعت؟
إذا نهي الجلد ركوبها وخصها واتباع بها، فما فائدة؟
فما فائدة ايه؟ لا، هذا محمول على النهي عن ركوبها واستخدامها وكذا قبل الدباغ، فإذا دبغت جاز لك ذلك. هذا هو الذي فهمه الإمام الشوكاني رحمه الله. واضح؟ قال: مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه قال لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ، ولذلك جاء النهي العام ثم استثني وخص من ذلك ما كان مدبوغا. قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. انتهى. يقول وهذه النصوص. يقول المجد بن تيمية، طبعا المجد بن تيمية ذهب إلى حكم آخر، وهو قال يمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، لأنها نجسة. ما لا يؤكل لحمه سواء ذكي أو لم يذكى، لأن الذكاة لا تفيده، الذكاة لا تفيده، فهو ذكي أو لم يذكى جلده نجس. فإن دبغ هل يجوز استخدامه أو لا؟ هناك أقوال كما سيمر معنا أن ممن ذهب من العلماء من يفرق بين نوعية الاستخدام، قالوا إن استخدمت في اليابسات فذلك جائز، ولا يجوز استخدامها في المائعات، لا تستخدم في المائعات، وإنما تستخدم في يعني أن يفرشها بساطا، إذا دبغها يستخدمها بساط، يستخدمها ميسرة يركب عليها، لكنه يستخدمها حذاء، لكنه لا يستخدمها آنية كقربة أو كآنية لحفظ السمن واللبن وغير ذلك والماء، لأن هذه تكون نجسة فتنجس ما في داخلها. ففرقوا بين اليابسات وبين الإيه وبين المائعات أو الأشياء الرطبة. نعم ما سمع ايش قال هنا؟ ايه معناه انه منع اذا كان ممنوعا في اليابسات ففي المائعات من باب اولى. فكأن المجد ابن تيمية يريد ان يقول ان جلود غير مأكولة اللحم لا تطهر ولا بالدباء، لا تطهر ولا بالدباء، واضح؟ وتمنع بعمومها طهارته، لأن الأحاديث التي جاءت وقالت لا تستخدموها دلتنا على أنها ليست إيه طاهرة، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ، سواء ذكي أو دبغ إذا ما كان ميتة. فالتذكية والدباغ لا يؤثر في جلود غير مأكولة اللحم. هذا ما ذكره من؟ المجد بن تيمية رحمه الله. وهذا هو الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تذكية يعني الذبح. نعم ما سمع. حمار الوحش يؤكل، أما الحمار الأهلي هو الذي لا يؤكل. لا هو لم يفرق، وإنما جعل الحكم جواز الأكل أو عدم الجواز، ولم يفرق بين كونه سبعا أو كونه ليس بسبع. نعم ما سمعت قصة أبي جحيفة وأنه صاد حمارا وحشيا وكان القوم محرمين، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم منه شيء؟ فجيء له بشيء فأكل منه. الحمار الوحشي معروف أنه يجوز أكله إذا ذكي أو إذا صيد. نعم أيه هو المخطط جلده. قال باب ما جاء في تطهير الدباغ. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال فيه من ميمونة، يعني هذا الحديث عن ميمونة وليس عن ابن عباس. ولذلك قال جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباب، وإنما قال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. قال ذكر الدباغ بحال، وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة، والداجن هو الحيوان الأليف، فتدخل الشاة في مسمى الداجن. ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه، فإنه ذكاته، أي فإن دباغ الأديم من الميتة بمثابة الإيه؟ بمثابة الزكاة، بمثابة التذكية. فالميتة فالأشاة التي تذبح وتذكى جلدها طاهر، جلدها طاهر، والتي ماتت يطهر جلدها بماذا؟ بالذباح. هذا معنى قوله فإنه ذكاتها، أو فإنه ذكاته. قال وهذا، والقول هنا من كلام مين؟ المجد بن تيمية، يقول وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة. الدباغ مثل الزكاة، والزكاة إنما تكون في مأكول اللحم، والدباغ يكون في غير مأكول اللحم، لأنه ينزل منزلته. أو يريد ابن تيمية أن يقول إن الدباغ إنما يعمل في مأكول اللحم، إن الدباغ إنما يفيد ويؤثر في الحيوان مأكول اللحم، لأن الدباغ بمثابة الزكاة، والزكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم دون غيره. فلو أن إنسانا أتى بنمر أو بأسد أو بحمار أهلي وذكاه، فهل ذكاته تبيح أكله؟ الجواب لا. إذن الدباغ إنما يؤثر فيما يؤثر فيه الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم دون غيره. وابن تيمية يريد أن يقول فالإهاب الذي ينتفع بالدباغ إنما هو إهاب مأكول اللحم. الميتة من إيه؟ من مأكول اللحم، هذه هي التي تتأثر بالدباغ. أما إذا كانت الأهب من غير مأكول اللحم فإنها لا تتأثر بالدباغ، فإنها إيه؟ لا تتأثر بالدباغ، لأنها لا تتأثر بالزكاة. فكما أنها لا تتأثر بالزكاة فكذلك لا تتأثر بإيه؟ بالدباغ. وكأنه رحمه الله يرى أن الحكم حكم التطهير بالدباغ إنما هو مقصور على مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الدباغ منزلة الذكاء، والذكاء إنما تفيد وتنفع مأكول اللحم دون إيه؟ دون غيره. مفهوم؟ هذا معنى قوله وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. قال وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض، والماء والقرض هو الدباغ، لأن القرض عبارة عن نوع من النبات يستخدم في دباغة الجلود. قال رواه الدارقطني مع غيره، وقال هذه أسانيد صحاح. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث مبينا أن حديث ابن عباس والذي جاء في بعض الروايات أنه من حديث ميمونة لم يقتصر عليهما، فقد روي من طريق أخر أو من طرق أخر. قال في الباب عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدارقطني وفي إسناده فرج بن فضل. قال الداجن المقيم بالمكان، ومنه الشاة إذا علفت البيض. قوله فإنه ذكاته. وهذا يعني تفسير الداجن بأنه الحيوان المقيم في البيت جاء في حديث الإفك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الخادم خادم عائشة عن حالها فقالت والله لا أعرف إلا أنها يعني بنت صغيرة تعجن العجين ثم تتركه فتأتي الداجن فتأكله، هذا الذي عرفت من حالها. ولذلك قال هنا قوله فإنه ذكاته، أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ. لماذا سمي تشبيها بليغا؟ ما هو التشبيه البليغ؟ نعم ما سمعت. وما حذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، والأصل أن يقول إن الدباغ كالذكاة في التطهير، هذا يكون التشبيه. وقد ذكرت أركانه الأربعة وهي المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداته التشبيه. فإذا حذف أداة التشبيه ووجه الشبه سمي تشبيها بليغا. قال إيه فإنه ذكاته، أي فإن الدباغ ذكاة. قال وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجوني ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق بلفظه دباغ الأديم ذكاته. قال الحافظ وإسناده صحيح. قال أحمد الجون لا أعرفه، وبهذا أعله الأثرم، يعني حكم عليه بأن الحديث معلول لجهالة الجون. والأثرم هذا أحد رواة الإمام أحمد وتلاميذ الإمام أحمد الذين نقلوا عنه كتابه العلل. قال الحافظ وقد عرفه غيره، يعني وقد عرف الجون غير الإمام أحمد، وهو علي بن المديني. فكأن هذا المجهول عند أحمد هو إيه غير مجهول عند الإمام علي بن المديني. وروى عنه يعني الجونة الحسن وقتادة. وإذا روى الحسن وقتادة عنه هل يبقى مجهولا؟ الجواب إن الجهالة كما هو معلوم كما مر معنا أنواع، فمجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد. أما إذا روى اثنان عن راو فإنهما بروايتهما يرفعان جهالة العين، ويبقى جهالة الحال، وذلك بالتجريح أو بالتعديل. وكأن الحافظ يريد أن يقول إن الجونة ليس مجهول العين وإنما هو مجهول الحال. وإذا كان علي بن المديني قد ذكره بجرح أو تعديل فعندئذ يكون قد انتفت جهالة عينه وجهالة حاله. قال وروى عنه يعني الجون الحسن وقتادة، وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة. وصحح ابن سعد يعني في كتابه الطبقات، وابن حزم وغير واحد يعني ممن ألف في الصحابة أن الجون له صحبة. وإذا ثبتت صحبة الجون فقد ثبتت عدالته. قال وتعقب أبو بكر ابن مفوز ذلك على ابن حزم، يعني في إثبات صحبته كأنه لم ير ذلك. ثم قال وفي الباب أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظه دباغ كل إهاب طهوره. قال وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلة بلفظ دباغه طهوره. قال ورواه الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسكن دباغه. ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه يعني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديب طهوره. قال وفي إسناده يعقوب بن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة. قال وأخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم والبياقي من حديثه أيضا يعني من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة فقال دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه. قال وصححه الحاكم والبيهقي. قال وعن عائشة عند النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ دباغ جلود الميتة طهورها. وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أيضا وعند الحاكم أبي أحمد لأنه عندنا من الحاكم من الحكام اثنان الحاكم أبو عبد الله وهو صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين وهو الذي يسمى بالحاكم الصغير والحاكم أبو أحمد وهو صاحب كتاب الكنى صاحب كتاب الكنى وهو الذي يسمى بالحاكم الكبير. قال وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور أيضا كتاب الله. وعن أبي أمامة عنده أيضا يعني عند أبي الحاكم أبي أحمد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنده أيضا وعند ابن شاهين. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وأيضا عن أنس عند ابن مندة وعن جابر عنده أيضا وعن ابن مسعود عنده أيضا. الحديث المذكور في الباب يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث لم يقتصر تقتصر روايته على ابن عباس وإنما له شواهد كثيرة عن هؤلاء الصحابة. قال الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ نص في الشاة المعينة يعني في تلك الشاة التي مر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي السبب أو نوعه على الخلاف يعني نص في نوعه في نوع الشاة وظاهر فيما عداه أي وهذا الحديث يدل بظاهره على أن كل ميتة كل ميتة يدبغ جلدها يطهر بالدباغ كل ميتة يطهر جلدها بالدباغ لأن قوله إنما حرم من الميتة أكلها بعد قولهم إنها ميتة يعم كل ميتة. وهل يشمل كل ميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم هذا محل النزاع. فمن العلماء من يرى أن هذا الحكم خاص بإيه؟ بمأكول اللحم لأن الحكم إنما جاء في مأكول اللحم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها دل ذلك على أن الإفادة فيما يباح أكله بالتذكية. قال والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى تعميم الحكم في كل